الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم
الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل يقول: ما هي الشروط التي تجيز الأبن الأخذ من مال ابنه وبنته؟ وماذا يجوز للابن الأخذ؟ المثال الأول: طلب الأب اقتراض المال والابن يعلم علم يقين أنه سوف يدخل به في معاملة ربوية صريحة. والمثال الثاني: طلب اقتراض مبلغ لتسهيل عمل الشركة التي يعمل بها، هذا ليس من مسؤولياته بل يعمل هذا مجاملة لصاحب العمل، بل وينكر أو يخفي مصدر المال عندما سأل صاحب العمل من أين أتيت به. فهل يجوز للأب في الحالتين اقتراض المال؟ إذا كان يجوز فمتى لا يجوز الأخذ من مال الابن؟ أرجو الإفادة، بارك الله فيك.
يعني أولا أنا أذكر في الأسئلة أن لا تكون أسئلة شخصية وإنما أسئلة عامة تنطبق على أي حالة تكون على هذا الخصوص. فأولا للأب أن يأخذ من مال ابنه ما شاء أنت ومال كلابك، وخاصة إذا كان محتاجا، إذا كان محتاج للمال فيأخذ. فمال مال الابن هو الجوال الأول أول شيء. أما إذا كان سيأخذ هذا المال لأن ينفقه في إنفاق غير شرعي، كان يشرب فيه خمر أو يشرب فيه دخان أو يكسب فيه أو يشتري فيه مخدرات، له أن يمنع الابن، له أن يمنع ماله. أما قضية أنه هو داخل فيه استثمار وهذا الاستثمار كان يكون فيه شبهة أو غيرها، هذا يمكن ما يكون سبب لأنه يمنع يعني الوالد من أن يأخذ من ماله. لكن إذا تحقق عنده أن الابن أنه سيأخذ هذا المال يوقفها في طريق غير مشروع هذا لا يعرف. أما توقفه في أمر عليه مشروع فإن النبي قال لو أنت ومالك يعني قال له أبوي بسوط من الله قال له أنت ومالك.
وله سؤال آخر يقول: هل من حقي أن أترك البيت لأعيش مستقلا عن أسرتي مع العلم أني بالغ عام قادر على التكفل بنفسي وأهلي بصحة جيدة؟ وماذا إذا كان الوالدان أو أحدهما يرفع؟ سبب تفكيري في ذلك هو كون أبي شديد التصرف واحتكاكه اليومي بي وتدخله في خصوصياتي بسبب التغيير لا التوجيه يدمر علاقتي به أكثر يوما بعد يوم. فأنا أكاد أعجز عن إيجاد طريقة أبره بها وهو لا يكف عن التذمر والتصادق، وأنا أعلم يقينا أن زيادة المسافة وقلة الاحتكاك سوف تؤدي لتحسن العلاقة كما حصل أثناء الجامعة عندما كنت أدرس في بلد آخر. أرجو الإفادة، بارك الله فيكم.
على كل حال يعني إذا كان
الوالدان
أو أحدهما يعني بقاؤه مع أهله في البيت كل هذا سيزيد يعني نوع من المشاكل مع والديه، فله أن ينعزل عن هذا البيت، لكن ما يقطع صلة الرحم صلة الوالدين. وإذا أصر الوالد على أن يسكن وما كان فيه هناك ضرر من هذا، إنه يجب أن يطيع يعني أباه وأمه في ذلك. أما إذا كان مسكن ضيق وحيصير فيه احتكاك بين الإخوة والأخوات ولا يستطيع أن يعني يقيموا حدود الله مع بعضهم، فسكن هو سكن مستقيم. وجاء دائما مع أبي لأن يكون في كذلك في طاعة أبي وفي يعني البر به فلا بأس. بس هذه الحالة أيضا حالة شخصية يعني لا ينبغي لي أن أختي فيها، لا بد هذا يعرف المشكلة إيش هي بالضبط، فهذا معروضة من وجهة نظر واحدة. ولذلك برضو أرجو أن يكون الأسئلة التي تأتي هي مشاكل شخصية وكأنها شكوى وليست سؤال فقهي.
عنده سؤال أخير يقول زوج يسيء لزوجته ويسيء إليها بالقول والفعل أمام الأبناء البالغين مما يشعر غضب الذكور منهم وعندما يتقدم أحدهم للدفاع عن أمه يطلب منه الأب ألا يتدخل هل على الإبن في هذه الحالة عدم التدخل فقط لأن والده أمره بذلك علما بأن الأم تشتكي ولكن لا تعرف كيف تدافع عن نفسها وعلما أيضا بعدم وجود أحد من الأهل يتدخل بطرف آخر نرجو الإفادة بارك الله
السؤال إذا المشكلة في الأب هذا معروف بالنسبة لزوجته يعني الأب إذا كان راشد له حق التأديب وحق التوجيه لزوجته والابن لا يجوز له أن يتدخل ويقول له أنت ليش تقول لأمي كذا وليش تعملها كذا وليش تقولها بكذا يعني كأنه يصير معلم وكبير على أبيه لأن هذا يؤدي إلى قطيعة رحم وإنه يعني يشعر الأب بأنه يهان من ابنه الذي يوجهه ويأمره وينهاه عليه فلا يتدخل كذلك في الأمور التي من خصوصيات الأب هو خصوص الأب إنه هو يعني يتعامل مع زوجته إن كانت فيه نوع من التوجيه أو التأديب أو غيره أما يتدخل يقول له ليش قلت لأمي كذا وليش فعلت كذا وليش فعلت كذا على يعني سيؤدي إلى أضرار
وهذا سيجسد يقول سمعت على إحدى الفضائيات كلاما عجيب لأحد الدعاء يقول أن الصدقة عن الميت غير جائزة ولا تنفعه إلا إذا كانت صدقة جارية كما جاء في الحديث وأضاف يقول إذا كان الميت لا يصوم ولا يصلي وأنت تقوم بالحج عنه أو الصدقة عنه عاوز تدخل الجنة وهو لا يستحقها فهل هذا الكلام صحيح لأننا وجدنا من الناس من سر كثيرا لكلامه نرجو الإفادة بارك الله فيك.
لا الصدقة عن الميت سواء كانت صدقة جارية كأنه مثلا أجرى عليه أرض برياحة عمارة برياحة كان عن أبيه وقفها عن أبيه هذه صدقة جارية يجوز وكذلك يجوز صدقة مقطوعة كأنه دنانير ويتصدق بها بنية أنها صدقة عن أبيه أو عن أمه هذا جائز إن شاء الله لأنه قد المرأة يعني قد النبي صلى الله عليه وسلم ورجل أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن أمي افتلتت نفسها ولم تنفسها أتينفعها إن تصدقت عنها يعني أنها ماتت فجأة وأنها لو كانت يعني مريضة وتعلم أنها ستموت ممكن تتصدق فقال ينفعها إن تصدقت عنها فقال له لي تصدق عنها فيجوز إجماعا هذا ما أدري منين جاي هذا الكلام هذا يعني إجماعا ما في أحد من المسلمين طالما المسلمين حرم الصدقة عن الوالدين سواء كانت صدقة هذه يعني مال مقطوع مثل هذا أو أنه صدقة جارية يجوز هذا وهذا أما قضية أن يتصدق على الوالد أو الوالدة تارك الصلاة فيبدو والله تعالى أنه إذا كان كافر ما يتصدق يعني إذا مات كافرا منكر للصلاة ولا يصلي قط لا ينفعه إن حج عن أو صام عن أو تصدق أما إذا كان مسلم ولو صلاة حتى لو كان يشرب خمر أو غيره وهو من أهل المعصية فإنه ينفعه إن استغفر له وتصدق عنه فمتى لا يحل أن تتصدق عن الأب أو عن الأم عند الكفر إذا مات على الكفر علمت أنه مات على الكفر مات وسقط عنه أما علمت أنه مات ولو مات على معاصي وكان من أهل المعاصي فصدق عنه وينفعه هذا إن شاء الله واستغفر له نعم
وهذا سادسا يقول يوجد الآن قطار سريع بين المدينة ومكة ولا يتوقف إلا في مكة انطلاقا من المدينة ونمر بالميقات المسمى أبي العالي أو ذي الحليفة ونحن ذاهبون للعمرة فهل نحرم في القطار عندما نكون على محلات الميقات أم ماذا نفعل نرجو الإفادة بارك الله فيكم؟
لا إذا كان هذا القطار ينطلق من المدينة فالمدينة ميقات، فقبل ما يركب القطار وهو رايح للعمرة يلبس ملابس الإحرام، وبعد مخيفة ينوي يعني وهو في القطار ينوي الحج أو العمرة. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لبس ملابس الإحرام في المدينة اغتسل وهو في المدينة لبس ملابس الإحرام وتطيب. ولما ذهب إلى يعني ذي الحليفة وهي مكان 6 كيلو فقط، هناك أهل بحجته صلى الله عليه وسلم. فإذا أنت اركب يعني قبل ما تركب القطار البس ملابس الإحرام، يعني إذا كان قطار سريع ما يمديك تلبس ملابس الإحرام، تلبس ملابس الإحرام واركب القطار. وإذا تحرك القطار دقيقة أو أقل فإن ذلك ينوي بالحج أو العمرة، ولا تنتظر إلى يعني الميقات الثاني مقابل رابع مثلا. رابع هي ميقات أهل البحر ممكن يمر بها القطار في ديالها، فأنت الآن أنت في مكان أنت في ميقات للحليفة ميقات وفي المدينة. نعم.
هذا السائل يسأل يقول هل يجوز الدعاء على الظالمين المفسدين في الأرض أم ندعو لهم بالهداية وأن يتوبوا إلى الله تعالى، وهل إذا دعونا لهم بالهداية يكون علينا إثم في نفس الكفارة؟ بارك الله فيك.
يجوز الدعاء بهذا وهذا، يعني يجوز الدعاء يعني بالهداية، وقد دعا بعض الصحابة لبعض أهلهم من الكفار، ويجوز الدعاء عليهم يعني كذلك، إذا كانوا من أهل الظلم وأهل الدين يجوز الدعاء على الظالم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي معاذ لما أرسله اليمن وتصل دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ومعاذ قال له اتخذ دعوة المظلوم هو صله أمين به فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. فدعوة المظلوم إذا دعا على ظالمه أو دعا على الظالمين الله لا يهجره، فإنه يستجيب يعني لهذه الدعوة. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لبعض الناس بالهداية ودعا لبعض الناس بالهلاك، يعني وكان يدعو على يعني في قنوته صلى الله عليه وسلم يدعو على الكافرين والمجرمين. فيجوز الدعاء على الكفار والدعاء على الظلمة من أهل يعني سواء كانوا من أهل الإسلام أو من أهل الكفر يجوز الدعاء عليهم.
وهذا سادسا يقول يجرى شرح الحديث التالي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني وما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه الرجل فهذا بارك الله فيكم.
نعم، هذا توجيه من النبي لأصحابه إنه أي شيء ما بين حكمه لا يسر عنه، قال دعوني ما تركتكم، يعني ان اتركوا ما اللي فيه حكم لا تسالوا عنه. ليه؟ لانهم قد يسالون عن شيء لم يحرم فيحرم من اجل مساله، كما قال صلى الله عليه وسلم ان من اشد المسلمين في المسلمين جرما من سال عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مساله. فالنبي قال لهم ما تسالوا، لا تسألوا عن أشياء أنا تركها، ما بينتها، ما بينا اتركها، دعوني ما تركتكم. قال لهم إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة المسائل، يسألوا أنبياء أسئلة كثيرة واختلافهم على أنبياء، وقد يعني يفتيهم الأنبياء وخذهم فيقوم يختلفوا عن الأمر فاتركوا. قال لهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا من ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر أتوا من هذا الأمر ما استطعتم، ما قال فأتوا ما لأنه ربما يكون هناك من لا يستطيع أن يفعل، فقال أكل منهم السلطان. فاللي أتركهم كل النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا السؤال عن أشياء غيبية الله نهاه، لأن يعني النبي مرة صعد المنبر وقال لا تسألوني عن شيء وأنا في مقامي هذا إلا أجبتكم. فجاء واحد قال له أين أنت؟ فقال له أنت في النار. فزعل. قال له من أبي؟ قال له أبوك فلان. وطبعا قام عمر فنسأله سألوا عن أهل الجنة. ونزل قول الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصلحوا بها الكافرين. فنهوا كذلك عن المسائل الغيبية التي لو ظهرت يعني تسيء إلى صاحبه، زي هذا اللي قال له من أبي، وذلك أنه كان يتهم لأنه ليس ابن أبيه وأمه تتهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت ابن فلان وهو أبوه. وحتى قالت له أمه يا بني احنا كنا في جاهلية، يعني كنا قبل الإسلام في جاهلية، ممكن يقع هذا ليش كذا يعني يريد أن يرضى عن نفسه ويرضى عنه. خلاص الأمر مستور ما ينبغي السؤال عنه. والله قال له وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن للوحي تبدل. فسأل قوم قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. فنهوا عن المسألة عن هذه الأمور الغيبية، ونهوا كذلك عن المسألة في أمور حلال وحرام وكذا، هذه اتركوها. شيء ما حرم ما حكم هذا يا رسول الله؟ ما دام ما نزل تحريمه لا تسأل عنه حتى ينزل. وأخبر النبي بأن هذا الذي يسأل عن شيء ما حرم ويحرم من أجل مسألته يكون قد أجرم في حق المسلمين، لأنه صار لهم حكم شديد عليهم حكم تحريم. نعم.
وهذا السائل يسأل يقول يرجى تفسير الآية التالية من سورة البقرة، يسألونك عن الأحلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأكلوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. أرجو الإفادة بارك الله فيكم.
يسألونك عن الأهلة، الأهلة اللي هي ظهور القمر هلال في أول الشهر، فإن كل شهر عربي يظهر القمر مبدأ صغير خالص ثم يظل يكبر 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 حتى يصير بدر، ثم يأخذ في التناقص حتى يصير بعد ذلك يرجع إلى نجوم الهدي يعني هلال أصفر، وبعدين يكون محاق وبعدين يأتي إلى الدم. فسأل النبي عن الأهلة فأجابهم بعض أنها مواقيت، يعني جعلها الله هذه الآية ظهور مواقيت للناس، فتوقيت يعني التواريخ بهذا، هذا ولد في هذا الشهر وهذا جاء في هذا الشهر وهذا جاء في كذا، وهي مواقيت للناس وللحج، لأن الحج أشهر معلومات يبدأ من شوال والقادة وعشر من ذي الحجة، فهذه معرفة هذه يعني يعرف هذا بالهلال، هذا هلال شوال هذا هلال ديما، قل هي مواقيت للناس والحج. أما قال لهم الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، كان هذا من فعل الأنصار أهل المدينة، كان عندهم عادة أنه لما يحج ويرجع من الحج ما يدخلش من الباب يجي من الصدر، يقول يعني هذا تقليد من تقاليد الجاهلية. فأخبره الله أن هذا مو من البر، يعني مو من البر أنك أنت وأنت راجع من الحج لا تدخل من باب البيت، وإنما يصعد إلى السطح ويدخل من البيت من سطح الدار. قال الله عز وجل وأتوا البيوت من أبوابها، روح ادخل الباب البيت من بابه واتقوا الله لعلكم تفلحون.